أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ذكر صاحب العروة أن المسوغ الثامن للتيمم وجود المانع الشرعي من استعمال الماء، ومثل لذلك بما إذا كان الماء في آنية الذهب والفضة، ولم يكن لديه ظرف آخر، فإن أخذ الماء منها للوضوء مصداق لاستعمال آنية الذهب والفضة، وهذا حرام. فينتقل إلى التيمم. وهكذا لو كان الماء في إناء مغصوب فكان أخذ الماء منه مصداقا للغصب المحرم، فإنه ينتقل إلى التيمم. قبل أن نتكلم عن هذين المثالين ينبغي أن نذكر وجه كون حرمة الاستعمال موجبة للعجز عن الوضوء وانتقال الوظيفة إلى التيمم. فقد يقال بأنه لو كان نفس الوضوء مصداقا للحرام فصحيح، هذا لا يقضي على الوضوء، ولكن لو كان الوضوء متوقفا على استعمال محرم لا أن نفس الوضوء استعمال محرم، مثلا الماء موجود في إناء مغصوب لا ينحصر الأمر في أن يرتمس، يعني يتوضأ وضوءا ارتماسيا من هذا الماء، يمكنه أخذ الماء بكفه ثم الوضوء بالماء الموجود في كفه، فنفس الوضوء ليس استعمالا محرما ولكنه يتوقف على المحرم، فلماذا لا يطبق عليه قواعد التزاحم؟ فلو لم يعلم بأهمية تلك الحرمة من وجوب الوضوء، وكذا لم يحتمل أهميتها بعينها، فلماذا لا نحكم بالتخيير كسائر موارد التزاحم؟ لو تزاحم تكليفان، وإن كان التزاحم بين حرمة المقدمة ووجوب ذي المقدمة، ألا يحكم بتطبيق قواعد التزاحم عليه، فيتخير بينهما إذا لم يعلم بأهمية أحدهما أو لم يحتملها بعينه. فلماذا في المقام حرمة استعمال الماء أوجبت الانتقال إلى التيمم مطلقا؟ نعم، إن كان المقصود أنه يجوز له الانتقال إلى التيمم ولو من باب التخيير بين المتزاحمين لكان له وجه، ولكن ظاهر كلمات الإعلام في المقام أنه يجب عليه التيمم. يعني لو توضأ فقد خالف وظيفته، وإن فرض الحكم بصحة وضوئه من باب الترتب في بعض الأمثلة. فقد يقال في الجواب عن هذه الشبهة بأن الخطاب المطلق، أي الخطاب الذي ليس مشروطا بالقدرة كحرمة استعمال آنية الذهب والفضة أو حرمة التصرف في الإناء المغصوب، يوجب العجز العرفي عن الوضوء بعد أن كان الوضوء مشروطا في خطابه بالقدرة. وهذا ما يظهر من السيد الخوي في المقام، فإنه يتبنى هذه النظرية أن كل خطاب مطلق أي غير مشروط بالقدرة إذا تزاحم مع خطاب مشروط بالقدرة فالخطاب المطلق يقدم عرفا، لأنه يسير معجزا مولويا بالنسبة إلى ذلك الخطاب الثاني المشروط بالقدرة. وهذا ما قبله السيد السيستاني أيضا، لكن السيد الصاد خالف في ذلك فقال لا فرق بين الخطاب المطلق والخطاب المشروط بالقدرة، لأن الخطاب المشروط بالقدرة ظاهر في القدرة التكوينية على ذات الفعل، وهذا حاصل. بل كل خطاب مشروط بالقدرة إما بشرط مذكور في نفس الخطاب أو بشرط عام ثابت بالمقيد اللبي أو المقيد اللفظي كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبناء وهكذا الشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره في أبحاثه الأصولية لم يقبل تقدم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة. فماذا يصنعان في المقام؟ إن كان نفس الوضوء محرما نعم صحيح، الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، يعني العرف يرى أن هذا ليس قادرا على الوضوء لأنه حرم عليه نفس الوضوء، لكن الكلام فيما إذا توقف الوضوء على مقدمة محرمة ولم يكن نفس الوضوء استعمالا محرما. هذا أمر ينبغي التكلم فيه والتأمل فيه. أما المرجح الثاني أن خطاب الوضوء له بدل وهو التيمم، وحرمة استعمال مثلا آنية الذهب والفضة أو الآنية المغصوبة ليس لها بدل، فكل ما ليس له بدل يقدم ويجب رعايته وينتقل بالنسبة إلى ما له بدل إلى بدلين اضطراري. وهذا أيضا ما قبله المشهور، لكن كثير من الأعلام المعاصرين خالفوا في ذلك. في حد ذاته قالوا لا مرجحية لكون أحد المتزاحمين له بدل والمتزاحم الآخر لا بدل له، إلا أن نرجع ذلك إلى نفس المرجح الأول، وهو أن الخطاب المطلق، ونفرض أن الخطاب الذي ليس له بدل خطاب مطلق مقدم على الخطاب المشروط بالقدرة. لا، بمقتضى المقابلة يقال بأن قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا بقرينة ذكر المرضى وهم واجدون للماء تكوينا، يعني العاجز عن الوضوء، من لم يقدر على الوضوء يتيمم، وبمقتضى المقابلة يكون الأمر بالوضوء مختصا بالقادر على الوضوء، هكذا ذكر الأعلام. وعلى أي حال هذا هو المطلب الأول الذي ينبغي التأمل فيه. نعم، السير السيستاني قد مر ذكر أنه يستفاد من الأدلة أن كل تكليف مقدم على الأمر بالوضوء ولم أفهم وجه الاستناد إلى ذلك. نعم، يستفاد من الروايات أنه إذا علم بنجاسة أحد الماءين يتيمم، وإن تمكن من الاحتياط بالوضوء بأحدهما والصلاة بعده ثم غسل مواضع وضوئه بالماء الثاني والوضوء منه وإعادة الصلاة، مع أنه يتمكن من ذلك قال يتيمم، يغرقهما ويتيمم. لكن بهذا المقدار لا يمكن استفادة قاعدة عامة، وهو أنه كل تكليف يقدم على الوضوء ويوجب الانتقال إلى التيمم. على أي حال، المطلب الثاني الذي ذكرناه سابقا وقلنا بأنه ينبغي التأمل فيه هو ما ذكرناه من أن من يحتاط ولا يفتي بحرمة الوضوء من آنية الذهب والفضة كالسيد الخوئي والسيد السيستاني، فإذا حصل الماء بماء في آنية الذهب والفضة لا يفتي هؤلاء الأعلام بحرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء، وإنما أفتوا بحرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة. فإذا مجرد الاحتياط الوجوبي كيف سبب الانتقال إلى التيمم؟ القضية احتياطية. فيكون من دوران الأمر بين المحظورين في المقام إذا انحصر الماء بماء في آنية الذهب والفضة، لأنه يعلم إجمالا إما أن هذا الاستعمال حرام بناء على حرمة الوضوء من آنية الذهب والفضة، بناء على حرمة مطلق استعمال آنية الذهب والفضة بحيث تشمل الوضوء منهما، أو يجب بناء على اختصاص حرمة استعمال لآنية الذهب والفضة بالوضوء منهما، عفوا بالأكل والشرب منهما وعدم حرمة الوضوء منهما، فإما يجب أو يحرم دوران بين المحظورين. وفي دوران الأمر بين المحظورين العقل يحكم بالتخيير، صحيح أو مو صحيح، من يعلم بأن هذا الفعل إما حرام أو واجب العقل يحكم في حقه بالتخيير أو بالإباحة على اختلاف مذكور في محله. صاحب الكفاية يرى التخيير العقلي، وجمع من العلماء يرون الإباحة والبراءة العقلية عن الوجوب والحرمة معا، البراءة العقلية والشرعية عن الوجوب والحرمة معا. صاحب الكفاية يرى التخيير العقلي على أيها المهم، فإذا صار موردا للتخيير أو الإباحة فيقدر على الوضوء في دوران الأمر بين المحظورين. أكو عبارة للسيد الخوي في بحث الحج في مسألة أنه شخص يقول أحرمت ولا أدري هل أحرمت للعمرة المفردة أو أحرمت لحج الإفراد، خب يطوف بنية ما في الذمة، يسعى بنية ما في الذمة، خب إذا كان علمه الإجمالي بأنه أحرم إما للعمرة المفردة أو لحج الإفراد ويمكنه أن يؤخر التقصير إلى ما بعد رجوعه من منى، مو مهم، ولكن لو علم إجمالا بأنه أحرم إما لعمرة التمتع أو لحج الإفراد ماذا يصنع؟ يقول السيد الخوي يطوف ويسعى بنية ما في الذمة، إما أنه نوى إحرام عمرة التمتع فيكون طوافه وسعيه لعمرة التمتع، أو أنه أحرم لحج الإفراد فيكون طوافه وسعيه لحج الإفراد، لكن بعد الطواف والسعي تصل نوبة إلى التقصير، يقصر أو لا يقصر؟ مورد دوران الأمر بين المحظورين، إن أحرم لعمرة التمتع وجب عليه التقصير قبل أن يذهب إلى عرفة، إن أحرم لحج الإفراد لا يجوز له التقصير. ماذا يصنع؟ لو ثبت فقهيا جواز عدوله من حج الإفراد إلى عمرة التمتع فهذا طريق حل لا نتكلم عنه، لا إذا لم يثبت جواز عدوله من حج الإفراد إلى حج التمتع ماذا يصنع؟ يقول السيد الخائي يصير المورد من موارد دوران الأمر بين المحظورين فيجوز له التقصير، وإذا جاز وجب، وإذا جاز وجب. ليش؟ لأنه بعدما علم إجمالا بأنه إما يجب عليه الإتيان بأعمال عمرة التمتع أو يجب عليه الإتيان بأعمال حج الإفراد، فهذا العلم الإجمالي منجز، فإذا تمكن من الموافقة القطعية وجب عليه ذلك. وهذا يتمكن من الموافقة القطعية بأن يأتي بعمل يحرز أنه امتثال لما هو وظيفته من حج التمتع أو حج الإفراد. إنما شبهته أني لو كنت حرمت لحج الإفراد فقد ارتكبت محرما من محرمات الإحرام، وهو أخذ الشعر أثناء الإحرام، ذاك جاز له من باب دوران الأمر بين المحذورين. هذا كلام السيد الخوي في بحثنا. فيقال في المقام أيضا بأنه بعدما صار المورد من موارد دوران الأمر بين المحذورين، لأن المرجع لا يفتي بحرمة استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا، فتواه في خصوص الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، وفي مطلق الاستعمال الشامل للوضوء من آنية الذهب والفضة عنده احتياط وجوبي، ولكن مع انحصار الماء في آنية الذهب والفضة يصير المورد من دوران الأمر بين المحظورين، فيعلم إما أن هذا الاستعمال واجب لو كان في علم الله يختص حرمة استعمال آنية الذهب والفضة بالأكل والشرب منهما، أو أنه يحرم بناء على حرمة مطلق استعمال آنية الذهب والفضة ولو في الوضوء. وإذا حكمنا في حقه بالتخيير أي بإباحة التصرف فهو يتمكن من الوضوء، فهو قادر على الوضوء، وإذا جاز وجب، يعني إذا صار قادرا على الوضوء وجب عليه الوضوء، لأن كل من يكون قادرا على الوضوء يجب عليه الوضوء. فهذا هو المطلب الثاني الذي قلنا بأنه ينبغي التأمل فيه. إذا كان المرجع الذي يلي هذا المرجع العالم يفتي بحرمة الاستعمال أو يفتي بحلية الاستعمال فيرتفع المحظور، لأنه تكون وظيفته الرجوع إلى المرجع الذي يلي هذا المرجع العالم فالعالم الذي بعده، ويجب عليه الرجوع لأنه صار لديه حجة شرعية على أحد الطرفين. ولكن إذا كان الجميع يحتاطون أو أنه ليس هناك مرجع متعين الأعلمية بعد مرجع الأعلم الأعلى، مرجعان في الدرجة الثانية أحدهما يفتي بحرمة مطلق استعمال آنية الذهب والفضة والآخر يفتي بعدم حرمة مطلق استعمالهما وتعارضت الفتويان، ماذا يصنع؟ نعم، على أي حال النتيجة ما هي؟ ماذا يصنع؟ السيد السيستاني يمكنه أن يذكر وجهين هنا لحل المشكلة. أحدهما أنه حسب مبنى المذكور في الاجتهاد والتقليد، العامي يتمكن من الرجوع إلى البراءة في الشبهات الحكمية بشرط أن يفحص عن الفتوى ولا يجد فتوى معتبرة بالتكليف. مثلا هذا العام يقول أنا أريد أحلق لحيتي، المرجع العالم يحتاط وأنظر إلى فتوى بقية المراجع كلهم يحتاطون، أو أحدهم يفتي بالحرمة والآخر يفتي بالحلية فتعارضت الفتاوى. السيد السيستاني في بحث الاستدلالي في الاجتهاد والتقليد يقول هو هذا العام يمكنه أن يتمسك بالبراءة عن حرمة حلق اللحية. لماذا؟ لأن البراءة في الشبهات الحكمية وإن كانت مشروطة بالفحص واليأس عن الدليل، إلا أن الدليل في حق العامي ليس هو الروايات وإنما هو ماذا؟ الفتاوى. فإذا فحص ولم يجد فتوى معتبرة بحرمة حلق اللحية كان موردا للبراءة. إذا هو لا يشخص أنه مورد للبراءة نحن نشخص له ذلك، نقول له أنت مجرى للبراءة. فإذا في غير مورد العلم الإجمالي كما في مثال الحج يقال بأنه مجرى للبراءة، مجرى للبراءة، تجري البراءة في حق. هنا في المقام تجري البراءة عن حرمة مطلق الاستعمال، وإذا جرت البراءة عن حرمة مطلق الاستعمال وجب عليه الوضوء لأنه متمكن من الوضوء. لكن السيد السيستاني في تعليقته على الرغبة في الاجتهاد والتقليد حينما ذكر صاحب العروة أنه لا يمكن للعام الرجوع إلى البراءة في الشبهات الحكمية لم يعلق عليه بشيء، ما أدري هل عدل عن ما ذكره في البحث الاستدلالي أو لمصلحة لم يعلق على هذه الفتوى. الشيخ التبريزي هم كان يقبل هذه النظرية، يقول نعم البراءة في حق العام مشروطة بالفحص واليأس عن الظفر بالفتوى. المعتبرة على التكليف، وهذا بحث مذكور في محله، والسيد الخوي لا يقبل ذلك كالمشهور. ووجه كلامهم أن جريان البراءة مشروط بالفحص واليأس عن الدليل، لماذا نقيد ذلك بالدليل في حق العام وهو الفتوى؟ الدليل إما فتوى أو روايات، هذا العام لم يفحص عن الروايات ولو لأجل كوني عاميا، عليان لم يفحص ولم يحصل له اليأس عن الظفر بالدليل، ولو لأجل أنه عامي لا يتمكن من الفحص عن الدليل التفصيلي الروائي. فإذا يشكل الرجوع إلى البراءة في حق العام. الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام أنه يقال فيما إذا تعارضت الفتاوى بعد المرجع العلم مرجعان متساويان، أحدهما يفتي بحرمة مطلق الاستعمال والآخر يفتي بعدم حرمة مطلق الاستعمال، فالسيد السيستاني يرى التخيير بينهم. لا من باب البراءة، ذاك هو الوجه الأول، من باب أنه يستفاد من موثقة السماع. رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، فقال عليه السلام يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه. يقول السيد السيستاني هذه الموثقة واردة في تعارض الفتاوى، أحدهما يأمر بأخذه، من الذي يأمر وينهى؟ والفقيه الراوي الذي قد لا يفقه ما يرويه ولا يأمر بشيء، الذي يأمر وينهى والفقيه. فالرواية هذه الموثقة واردة في اختلاف الفقيهين المفتيين، فالإمام قال يرجئه حتى يلقى من يخبره، إلى أن يلقى الإمام عليه السلام. لكن قبل أن يلقى الإمام عليه السلام ماذا يصنع؟ فهو في سعة حتى يلقاه. هسه هو في سعة، في سعة عملية. يقول السيد السيستاني استفدنا من هذه الموثقة التخيير الفقهي بمعنى التوسع العملية للتخيير الأصولي، أن هذه الفتوى حجة إذا التزم بها، تلك الفتوى حجة إذا التزم بها، لا لا، هذه الفتوى حجة ولا تلك الفتوى، يجوز له أن يطبق عمله على أي من الفتوين كتوسع عملية. إذا قلنا بالتوسع العملية فجاز له تطبيق عمله على أي منهما، يريد أن يطبق عمله على فتوى من يحرم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا، توسع عملية بعد، يريد أن يطبق عمله على فتوى من يحرم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا، هو في سعة. كما أنه له أن يطبق عمله على فتوى من يرى اختصاص حرمة الاستعمال بخصوص الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة. ولكن هذا الوجه أيضا لم نقبله في بحث الاجتهاد والتقرير. على أي حال، تأملوا في هذين المطلبين قبل أن نتكلم عن المثال الفقهي لاستعمال آنية الذهب والفضة في المقام، أو استعمال إذا كان الماء موجودا في آنية الذهب والفضة، أو المثال الثاني إذا كان الماء موجودا في آنية مغصوبة، لأن هذين المثالين توجد فيهما خصوصيات فقهية ينبغي التكلم عنها، ولكن كان كلامنا بشكل عام حول مطلبين، وقلنا بأنه ينبغي التأمل فيهما. المطلب الأول ما ذكرناه من أنه مجرد وجود تكليف شرعي مزاحم لوجوب الوضوء هل يكفي في وجوب التيمم كما عليه المشهور أو لا؟ بل يقع بينهما التزاحم، وإذا لم يعلم بأهمية أحدهما ولم يحتمل أهمية أحدهما بعينه، فمقتضى الصناعة هو التخيير. هذه هي الشبهة الأولى التي تكلمنا عنها كمطلب الأول. والمطلب الثاني أنه هنا الاحتياط الوجوبي الذي صدر من السيد الخوي والسيد السيستاني حول حرمة مطلق الاستعمال لآنية الذهب والفضة، هل نتيجة هذا الاحتياط الوجوبي الانتقال إلى التيمم كفتوى، أو أن نتيجته شيء آخر؟ تأملوا في هذين المطلبين. وأنا أذكر نكتة بسيطة حول المطلب الثاني، وهي أنه قد يقال كما كنا نقول بذلك سابقا أن تنجز حكم عقلا كاف في سلب القدرة. لو علمنا إجمالا بأن أحد هذين الماءين مغصوب والآخر مباح، أنا أجد ماء مباحا، لكن لو توضعت من أحدهما كان مخالفة احتمالية للعلم الإجمالي المنجز، فالوضوء من أي منهما خلاف التنجز العلم الإجمالي، فكنا نقول هذا المقدار كاف في أن يقال في حقي أنا لا أتمكن من الوضوء. فكل شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي أو شبهة قبل الفحص في الشبهات الحكمية مما يكون موردا للتنجز العقلي يكون رافعا للقدرة على الوضوء. وكنا بذلك نريد أن نحل المشكلة في مثل المقام. تأملوا إلى الليلة القادمة إن شاء الله.